بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف شرح كتاب التذكرة لابن جماعة، ولا زال الحديث موصولا حول آداب العالم في درسه، وقد وصلنا إلى الأدب العاشر. قال: أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له لينشرح صدره، فإن للقادم دهشة ولا يكثر الالتفات والنظر إليه استغرابا له، فإن ذلك مخجله. هذه من الآداب بالطالب الغريب أو الذي يحضر المجلس من أول مرة، فإن الخجل قد يورث الانقطاع. ومن حفظ حرمة الغريب التألف، وعرف عن سير العلماء أنهم كانوا يتألفون الغرباء ويعتنون بأحوالهم، لأنهم يعرفون أن مكثهم مؤقت. فإذا دخل الإنسان الدرس لأول مرة أو كان غريبا عن البلد، فإنه لا يكثر الالتفات إليه حتى لا يخجله ذلك ويصده. قال: وإذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس، وإن جاء وهو يبحث في مسألة أعادها له أو مقصودها. هذه أيضا من الآداب، أنه إذا دخل أحد الفضلاء من أهل العلم أو من له فضل ومكانة وهو في بداية شرح مسألة، فإنه ينتظر حتى يجلس ثم يبدأ في شرح المسألة. وإذا كان في وسط المسألة فإنه يعيد هذه المسألة حتى يسمعها هذا الرجل الفاضل. قال: وإذا أقبل فقيه وقد بقي لفراغه وقيام الجماعة بقدر ما يصل الفقيه إلى المجلس، فليؤخر تلك البقية ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس الفقيه، ثم يعيدها أو يتم تلك البقية، كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه. وهذا أيضا من الآداب، يعني إذا قدم الفقيه أو صاحب الفضل في نهاية المجلس ولم يبقى على الدرس إلا هذه المسألة، فإذا ختم الدرس وهو قادم، يعني ينصرف الناس من الدرس وهو يأتي للجلوس، فإن ذلك محرج له. فأشار إلى أنه يدخل في بحث آخر أو استطراد، ثم إذا جلس فإنه يشرع في هذه المسألة أو يعيد هذه المسألة حتى لا يخجل من جاء متأخرا إلى مجلس العلم. ثم قال: وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره إذا لم تكن عليه فيه ضرورة ولا مزيد كلفة. يعني إذا طلب الجماعة أو الدارسون أو المتعلمون أن يبدأ الوقت في وقت متقدم عن وقت الدرس، فله أن يجيبهم إلى ذلك، أي العالم، إذا لم يكن في ذلك مشقة عليه. قال: وأفتى بعض أكابر العلماء أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسة قبل طلوع الشمس أو أخره إلى بعد الظهر لم يستحق معلوم التدريس إلا إن كان يقتضيه شرط الواقف لمخالفته العرف المعتاد في ذلك. هذا يتكلم على يعني المدارس التي كانت في زمانهم، فكانت الدروس تبدأ في المدارس بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر. فيقول إذا خالف المدرس هذا الوقت المحدد من المدرسة فإنه لا يستحق المكافأة على التدريس، لأنه أخل بشرط الوقف في هذه المدرسة. وهذا يرجع إلى قاعدة العادة محكمة وسريان العرف في مثل هذه الأمور. ثم قال في الأدب الحادي عشر: جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس والله أعلم، وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب، لكن الأولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس كقوله وهذا آخره، أو ما بعده يأتي إن شاء الله ونحو ذلك، ليكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى ولقصد معنى. هنا أشار وانتقد إلى عادة عند بعض المدرسين أنه يختم الدرس بقول والله أعلم. يقول ينبغي أن يأتي بكلام يشعر أنه ختام الدرس، أنه ختام الدرس، يأتي بكلمات يقول وهذا آخره ونقف عند هذا القدر وغيرها من العبارات، ثم له أن يأتي بكلمة والله أعلم. والعلماء في هذا الفن يعني يتفننون في الختم، فإذا كان الذكر للمسائل الظاهرة المتفق عليها التي ليس فيها كثير خلاف فإنهم يقولون والله الموفق في الختام، وإذا كانت المسألة من المسائل الاجتهادية وفيها خلاف وفيها إشكاليات فإنهم يقولون والله أعلم. وهذه العبارة الله أعلم لها مأخذان عند العلماء. المأخذ الأول الإعلام أن هذا العلم وما وفق إليه هو من تعليم الله له، فيخبر بذلك من باب الإخبار بنعم الله عليه. المأخذ الثاني من قول الله أعلم يعني لماذا تقال، قالوا الإعلام بأن هذا من مشكل العلم، وأن مشكل العلم وغامضه يرد إلى الله تعالى. فالعلم درجات، وخاصة في ما هو من مختلف العلم. قال ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الكلام فيه نظر، لأن استفتاح الدروس تلحق بالمأثور من الخطب، فتستفتح بالحمد لا بالبسملة، لا بالبسملة. قال ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته. ثم قال والأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة، فإن فيه فوائد وآدابا له ولهم. يعني من الآداب التي يتحلى بها العالم أنه إذا ختم الدرس ينتظر قليلا قبل الانصراف، وعلل ذلك بجملة فوائد. قال منها عدم مزاحمتهم إذا كان المكان ضيقا أو في وقت الخروج. قال ومنها إن كان في نفسي أحد بقايا سؤال سأله للمباحثة أو أشكل عليه إشكال فإنه يطرح السؤال في نهاية الدرس. قال ومنها عدم ركوبه بينهم إن كان يركب وغير ذلك، يعني إذا كان هم يمشون وهو يركب فيتأخر حتى لا يكون ظاهرا عليه. وأيضا ذكر العلماء يعني حتى لا يجتمع الناس عليه وحفظا للنفس من العجب وغيرها. قال ويستحب إذا قام أن يدعو بما ورد في الحديث سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا الدعاء الوارد في ختم المجالس. ثم قال في الأدب الثاني عشر ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له، أي عدم التصدر بلا علم، فيشترط للتصدر والتعليم التأهيل. قال: ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه، سواء اشترط الواقف أم لم يشترطه، فإن ذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هنا أشار إلى أن الإنسان لا ينتصب ولا يتأهل للتدريس إذا لم يعرف تدريس هذا الفن الخاص، أو إذا لم يكن أهلا للتدريس عموما، سواء اشترط الواقف أو لم يشترط. الواقف يعني صاحب المدرسة الوقفية، لو قال صاحب المدرسة: أنا لا يهمني أن يكون مؤهلا، فليدرس من شاء، فلا ينظر إلى كلام الواقف وصاحب المدرسة. لماذا؟ قال: لأن ذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس، فتعليم الناس عبادة، وينبغي للذي يعلم الناس أن يكون مؤهلا في هذا التعليم. قال: وازدراء بين الناس، الناس إذا تصدر من ليس لديه علم ولا معرفة، ربما يحتقرون العلم، وربما يتكلمون عن الدين بسبب غلط الغالط أو المتكلم بما لا يعلم. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني المدعي لنفسه ما ليس فيه كالذي يلبس ثوبي زور، يعني يظهر للناس ما ليس فيه على وجه الحقيقة. ثم قال: وعن الشبلي: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، يعني من تصدر من غير تأهل فإنه يذل نفسه ويهين نفسه. وهذا الأثر عزاه الإمام الذهبي لأبي الطيب سهيل ابن أبي سهل، وهذه هي النسبة الصحيحة، فليست من كلام الشبلي، وإنما هي من كلام أبي الطيب كما حرره الإمام الذهبي. ثم قال: وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: من طلب الرئاسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي. ومعنى هذا الكلام هو التصدر، الرئاسة المقصود بها الرئاسة الدينية، أي التصدر في العلم والتصدر في المجالس والتصدر للفتية، فإنه سبب للذل والهوان. وضابط الأهلية، كيف يتحقق الأهلية؟ قال العلماء: يتحقق الأهلية بأمرين. الأمر الأول المعرفة بالعلم الذي يعلمه. الأمر الثاني معرفة طريقة إيصاله للمتعلمين، لأن الإنسان قد يكون لديه علم ولكنه لا يعرف كيف يوصل هذا العلم للمتعلمين. قال: واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا، أو بتعاطيه ظالما، أو بإصراره عليها فاسقا، فإنه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف في وقفه أو لما يقتضيه عرف مثله، كان بإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقا. فذكر أن الإنسان لما يقحم نفسه فيما ليس هو بأهل، سواء اشترطه الواقف أو كان العرف جاريا على هذا، فإنه يعد ظالما ناقصا فاسقا بفعله، لأنه أقحم نفسه فيما يورد عليه الإثم بتدريس ما لا يعرفه. قال: فإن كان الواقف شرط في الوقف بأن يكون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه، يعني إذا صاحب المدرسة قال: الذي يدرس لا أشترط فيه العلم، لو يدرس الجاهل أو العام فلا بأس، فإن هذا الشرط يخالف قصد الوقف ويخالف شرط العلم. قال: وإن شرط جعل جعلي ناقص مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وخطر الإثم ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله. يعني لو قال الواقف: أنا لا أريد شخص يعني كامل في العلم، ولو عنده شيء يسير من العلم فإنه يتقدم للتدريس والتعليم، فيقول هذا يخرج من صفة الفسق والإثم، ولكنه باب لاستهزاء الناس وازدراء الناس بحاله، لأنه سيسأل عن مسائل فلا يعرفها. قال: ولا يرضى ذلك لنفسه أريب، ولا يتعاطاه مع الغنى عنه لبيب، ولا يظهر من واقف شرط ذلك قصد الاندفاع، ولا يؤول أمر وقفه إلا إلى ضياع. يعني صاحب المدرسة والوقف لو جعل يعني حتى المدارس والمراكز وغيرها لو جعل فيها من ليس مؤهلا للتدريس يدرس الناس، فإن الناس لا ينتفعون به، بل يؤول حظ هذا المركز وهذه المدرسة وهذه الجمعية إلى الضياع، لأنه وكل إلى من هو ليس بأهل. قال: وأقل مفاسد ذلك، يعني مفاسد تأهل غير العالم وغير المتمكن في التعليم، قال: أن الحاضرين يفقدون الإنصاف لعدم من يرجعون إليه عند الاختلاف، لأن رب الصدر لا يعرف المصيب فينصره أو المخطئ فيزجره. يعني من أقل الأشياء أنهم لا يجدون الحكم بينهم. هب لو أن أهل المجلس اختلفوا، طالبين اختلفوا، فرجعوا إلى الشيخ، قال: رب الصدر، يعني صاحب المجلس، إذا كان ليس لديه علم لا يعرف من هو المصيب ومن هو المخطئ، فيزيد اختلافهم. وقيل لأبي حنيفة رحمه الله: في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم: رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. هذا الأثر ضعيف، لا يصح عن أبي حنيفة، ولكن معناه صحيح، أن اجتماع الناس من غير شيخ ومن غير من يوجههم فإن ذلك مدعاة للخطأ، بل أكثر من ذلك أن العلماء يرون أن الإنسان إذا اعتمد على مجرد الكتب دون الأشياخ فإنه مظنة الخطأ. قال: ولبعضهم في تدريس من لا يصلح أبيات تذم، أن يدرس من ليس بأهل. قال: تصدر للتدريس كل مهوس جهول تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى استامها كل مفلس. هذه الأبيات منسوبة إلى أبي الحسن ابن المفضل المقدسي، كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي في كتاب الإفادات والإشارات، وفيه أنه يتصدر من ليس بأهل يلقب بالفقيه المدرس، فأهل العلم يذكرون هذا البيت في الذم، لقد هزلت، يعني هزل الأمر، حتى بدا من هزالها كلاها، كلاها يعني الكلية، وحتى سامها كل مفلس، يعني خاض في هذا الأمر كل مفلس ليس بأهل للتعليم والتدريس. ثم قال المصنف رحمه الله: الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته. قال: وهو 14 نوعا. الأول أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى ونشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق وخمول الباطل ودوام خير الأمة بكثرة علمائها واغتنام ثوابهم وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم وبركة دعائهم له وترحمهم عليه ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعالى وأحكامه، فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين. بدأ بذكر أول أدب من الآداب وهي استحضار النيات الحسنة في التعليم، وهذا من أجمل الكلام ومن عيون الإفادات في تحقيق النيات. يعني العالم يستحضر نشر العلم ويستحضر إحياء الشرع ويستحضر أيضا إظهار الحق وإخماد الباطل، وأيضا أن كثرة العلماء في هذه الأمة فيها من البركة، وفيها أيضا استمرار سلسلة العلم، والمراد بسلسلة العلم أي سلسلة البلاغ، بلاغ الشرع، فهو يدخل في هذه الجملة، وأنه ينال دعاء الناس وترحم الناس، فكل من وصل إليه العلم من بعدهم دعا له حتى بعد وفاته، وأنه يدخل في جملة مبلغي الوحي، فهذه كلها تجلي أثر هذا العلم، والعلم موروث كما قال الشاطبي يأخذه بعضهم عن بعضهم. ثم ذكر حديثا في فضل التعليم والعلم، قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. وتقدم هذا الحديث معنا فيما سبق، وهذا يدل على فضل العلم. ثم قال: لعمري ما هذا إلا منصب جسيم، يعني طريق تعليم الناس وطريق العلم صعب. قال: وإن نيله لفوز عظيم، يعني يؤدي إلى الدرجات العليا في هذه الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: نعوذ بالله من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته. هنا ذكر فقدان مقام التعليم، وذكر أن الإنسان ينقطع عن التعليم لأسباب خارجية مثل القواطع والمكدرات، أو أسباب داخلية كالفوات والحرمان، وهذا محض توفيق من الله، أي تعليم الناس والتوفيق لتبليغ شرع الله، واستعاذ بالله من الانقطاع والحرمان من نشر العلم. قال الثاني: ألا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته، فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، قيل معناه: فكان عاقبته أن صار لله، ولأن إخلاص النية لو شرط في تعليم المبتدئين فيه مع عسره على كثير منهم لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس، لكن الشيخ يحرض المبتدئ على حسن النية بتدريج قولا وفعلا. هذا الأدب الثاني، أن العالم لو رأى قرينة تدل على أن الطالب غير مخلص في طلب العلم فإنه لا يمتنع عن تدريسه ولو ظهرت عليه أمارات الرياء وعدم الإخلاص، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن حسن النية مرجو له ببركة العلم، أنه بعد ذلك سيصير إلى الإخلاص وإن كان في البداية في نيته شيء. الأمر الثاني أن حرمان الناس من التعليم بسبب النية قد يحرم كثيرا من الناس العلم، لأن النية صعبة في بداياتها كما قال العلماء. ولذلك أورد عن السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يعني دخلوا في العلم وفي النفوس تردد وأشياء ومنازعات من الشيطان، ولكن الأمر صار أنه صار خالصا لله. وهذا الأثر ورد عن معمر وسفيان الثوري وحبيب ابن أبي ثابت وغيرهم من العلماء. ثم أشار إلى أن كثير من الطلاب يعسر عليهم في بدايات العلم استحضار الإخلاص، لكن الشيخ من واجبه أن يحرض الطلاب على حسن النية، يعني في مبادئ الطلب، لأن النية صعبة في نفوس الطلاب في البدايات، وخاصة لأنه ليس لديهم المعرفة التامة. فيقول يعلمهم، يقول ويعلمه بعد أنسه به، يعني بعد حبه للعلم، أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتسديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة. فالشيخ يبين للطالب آثار النية الصالحة، وأنه ينال العلم وينال انشراح الصدر وينال التوفيق للسداد إلى الحق مع ما ينتظره من علو الدرجة في يوم القيامة. ثم قال: من الآداب الثالث أن يرغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات بذكر ما عد الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات، وأنهم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء ونحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والأخبار والآثار والأشعار. إذن هذا الأدب الثالث، أنه ينبغي على العالم أن يحث الطلاب على مداومة العلم وعلى استغلال العلم في دوام الأوقات. قال العلماء: إن من أكثر ما يحفز الإنسان على العلم أمرين: الأمر الأول النظر في فضائل العلم، أن ينظر في النصوص التي جاءت في فضائل العلم. الأمر الثاني إدمان النظر في سير الماضين من العلماء، فإن الإنسان حينما يقرأ أخبارهم ويدرك أسرارهم فإنه يتشجع في العلم. ثم ذكر وصية مهمة، قال: ويرغبه مع ذلك بتدريج على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور وقدر الكفاية من الدنيا والقناعة بذلك عن شغل القلب بالتعلق بها وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببها. فإن انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا والإكثار منها والتأسف على فائتها أجمع لقلبه وأروح لسره وأشرف لنفسه وأعلى لمكانته وأقل لحساده وأجدر لحفظ العلم وازدياده. ولذلك قل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفاني. قال: وسيأتي في هذا النوع أكثر من هذا في أدب المتعلم إن شاء الله تعالى. هنا ذكر أدبا جميلا وهو الاكتفاء والقناعة والكفاية من الدنيا بالميسور وعدم الانغراق في الدنيا، فإنه لا يستطيع الإنسان أن يجمع بين التركيز على العلم وبين التركيز على الأمور الدنيوية، فإن العلم يحتاج إلى نوع تفرغ له ويأخذ من الدنيا ما يكفيه. زاد المسافر زادوا الطريق. أما في العلم فيفرغ نفسه تماما لهذا العلم، فمن حصل هذا الباب من القناعة والكفاية من الدنيا وعدم الانغراق في بحار الدنيا فإنه أجدر بتحصيل العلم وأكثرهم حظا للعلم. ثم قال الرابع: أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه كما جاء في الحديث، ويكره له ما يكره لنفسه. هنا أشار إلى أدب مهم، أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه ويكره لطالبه ما يكره لنفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه الصيغة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الأحاديث تدل على الوجوب، تدل على الوجوب. فكل مرغب فيه من الخير فإنه يحبه لطالبه، وكل أمر مستكره للنفس فإنه لا يتمناه لطالبه. ثم قال: قال ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت. وهذا الأثر ضعيف لا يصح في سنده عيسى ابن موسى. وفي رواية: إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني. وأيضا هذا الأثر لا يصح في إسناده شريك القاضي. قال: وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منه ونقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه وسوء أدب في بعض الأحيان، ويبسط عذره بحسب الإمكان. هنا أشار إلى ما ينبغي أن يكون بين العالم والطالب من الشفقة والحنو والإحسان. وكما قال العلماء أن المتعلمين هم أولاد الروح، كما أن أولاد الإنسان أولاد البدن، فإن المتعلم والطالب هم أولاد الروح، فينبغي عليه أن يترفق بهم وأن يصبر عليهم، وإن صدر منهم خطأ أو نوع جفاء فإنه يعذرهم في ذلك. قال: ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف، قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه. فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة فلا حاجة إلى صريح العبارة، وإن لم يفهم ذلك إلا بصريحها أتى به وراعى التدرج في التلطف، ويؤدبه بالآداب السنية، ويحرضه على الأخلاق المرضية، ويوصيه بالأمور العرفية على الأوضاع الشرعية. هنا ذكر أنه ينبغي عليه أن يوجه الطالب إذا أخطأ، وأن يؤدبه بلطف، ويختار العبارة المناسبة، ويراعي أحوال الطلاب. فإن بعض الطلاب فيه ذكاء فإنه يكتفي معه بالتلميح، وبعض الطلاب قد لا يفهم التلميح فيحتاج إليه فيه إلى التصريح. وأما الأذكياء فيكتفي معهم بالإشارة، وكما قالوا في الحكمة: في الإشارة ما يغني عن صريح العبارة. ويراعي التدرج في النصيحة والتلطف حتى يربيهم على السنن وعلى العرف والآداب والأوضاع المناسبة للشرع في ذلك الزمان. ثم قال: من الآداب الخامس أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه، لا سيما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه. وهذا هو الأدب الخامس، أن يستخدم الألفاظ السهلة السمح للمتلقي ويستخدم الأسلوب الأيسر حتى يوصل المعلومة إلى الطالب، لا سيما إذا كان الطالب حريصا على العلم، فيكون الإنسان سمحا سهلا في الإلقاء، لا يستخدم العبارات العالية ولا يستخدم العنف في التفهيم والتشديد على الطلاب. ثم قال: ويحرضه على ضبط الفوائد وحفظ الفرائد. هذه من التوجيهات، أن العالم يوجه الطالب أن يضبط الفوائد وأن يحفظ الفرائد، يعني يقول له هذه قاعدة مهمة، وهذا ضابط مهم، وهذا تقسيم مهم، حتى يحفظه طالب العلم. قال: ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له، لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة. يعني الطالب إذا كان أهلا وسأل الشيخ ينبغي أن يعلمه، ينبغي أن يعلمه، وينبغي أن يبين له ويدرسه حتى لا ينفر عن العلم ويجد وحشة في نفسه ونفرة في قلبه. قال: وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه، يعني لا يعلمه الأمور الصعبة عليه، وهذا يعني مؤصل في هذه الشريعة. ولذلك جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، فالناس يعلمون حسب علمهم، يعني لا يأتي إلى الطالب الصغير فيشرح له كتابا كبيرا في الفقه لا يفهمه. قال: فإن سأله الطالب شيئا من ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه. يعني لو جاء الطالب للشيخ وهو مبتدئ فقال: يا شيخ، أريد أن أقرأ عليك المغني لابن قدامة، فالشيخ لا يجيبه ويبين أن ذلك في ذلك ضررا عليه. وقديما قال العلماء: غذاء الكبار سم الصغار، لأن الإنسان يتدرج في تعلم الكتب. قال: وأن منعه إياه منه شفقة عليه ولطف به لا بخلا عليه. قال: ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره، يحثه على العلم والتحصيل. وقد روي في تفسير الرباني أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، كما ذكر ذلك الإمام البخاري في صحيحه، وذكره ابن جرير الطبري وابن تيمية. والرباني مأخوذ من ربان السفينة الذي يسوس الناس ويصلح حالهم، فكما قال العلماء: العلم منه السكوت ومنه كلام. فأحيانا لا يدرس الطالب ما يعكر عليه وما يضيع معه في العلم أكثر من الفائدة. ثم قال: السادس أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمله ذهنه أو بسط لا يضبطه حفظه، ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره. هذا الأدب السادس، أن يحرص ويبذل الجهد في تقريب العلم وفي تفهيم الطالب. لماذا؟ لأن هذا الأمر عبادة، عبادة وطاعة لله عز وجل. والطلاب كما ذكر المصنف على نوعين: متوقد الذهن ومتوقف الذهن. متوقد الذهن هو الذي يفهم سريعا، ومتوقف الذهن هو الذي يفهم ببطء ولا يفهم من أول وهلة، فعليه أن يكرر له الفائدة. ثم قال: ويبدأ بتصوير المسائل ثم يوضحها بالأمثلة وذكر الدلائل، ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مآخذها ودليلها، ويذكر الأدلة والمآخذ لمحتملها، ويبين له معاني أسرار حكمها وعللها وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل، ومن وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل بعبارة حسنة الأداء بعيدة عن تنقيص أحد من العلماء، ويقصد ببيان ذلك الوهم طريقة النصيحة وتعريف النقول الصحيحة، ويذكر ما يشابه تلك المسألة ويناسبها وما يفارقها ويقاربها، ويبين مأخذ الحكمين والفرق بين المسألتين. هنا ذكر أمرا مهما جدا، وهي في طريقة بيان مسائل العلم، طريقة بيان مسائل العلم، فذكر فيه 7 أمور. الأمر الأول تصوير المسألة، تصوير المسألة. أول شيء في مسائل العلم حسن تصوير المسألة، وقال العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الأمر الثاني بيان الأدلة، ما هي الأدلة على هذه المسألة، وهذا فيه ربط للمسائل بالدلائل. الأمر الثالث الاستدلال، يذكر قال المآخذ وهو الاستدلال، كيف استدل بهذا الدليل. الأمر الرابع بيان الحكم والعلل، يعني ما هي الثمرات والحكم والعلل من هذا الحكم. الأمر الخامس بيان الفروع، ما هي الفروع والمسائل الجزئية التي تدخل تحت هذه المسألة. الأمر السادس قال بيان الوهم، يبين من أخطأ في هذه المسألة، سواء أخطأ في نقل عبارة أو أخطأ في تخريج حديث أو غيره، ويبين هذا الوهم لكن بحسن أدب وحسن حوار. الأمر السادس يبين المسائل المشابهة لهذه المسألة مع بيان الفرق بين هذه المسألة وما يشابهها، قال وما يفارقها ويقاربها. ثم قال ولا يمتنع من ذكر لفظة يستحيى من ذكرها عادة إذا احتيج إليها ولم يتم التوضيح إلا بذكرها، فإن كانت الكناية تفيد معناها وتحصل مقتضاها تحصيلا بينا لم يصرح بذكرها بل يكتفي بالكناية عنها. وكذلك إذا كان في المجلس من لا يليق ذكرها بحضوره لحيائه أو لجفائه فيكني عن تلك اللفظة بغيرها، ولهذه المعاني واختلاف الحال والله أعلم. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التصريح تارة والكناية أخرى. هنا أشار إلى أن من آداب العالم أنه يستخدم في العلم في بعض الأشياء الصراحة، وفي بعض الأشياء يستخدم الكناية، يستخدم الكناية مما يستحيى من ذكره، كما يتعلق في بعض خصوص مسائل الطهارات أو ما يتعلق بالعورات، أو أن يكون في المجلس من لا يليق ذكر هذا الأمر أمامه، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصرح أحيانا ويكني أحيانا. ثم قال السابع إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم، فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكره، ومن لم يفهمه تلطف في إعادته له. هنا ذكر أن من آداب العالم أن يختبر وأن يقيم فهم الطلبة في نهاية الدرس أو في وسط الدرس، فيطرح عليهم المسائل لاختبار الفهم وضبط العلم. ثم ذكر أن الطلاب على نوعين، الفاهم الذي يفهم بسرعة وهو كما ذكرنا متوقد الذهن، فإنه يشكره، والثاني هو متوقف الذهن فيعيد له المسألة. قال: والمعنى بطرح المسائل أن الطالب ربما استحيا من قوله لم أفهم، إما لرفع كلفة الإعادة عن الشيخ، أو لضيق الوقت، أو لحياء من الحاضرين، أو كي لا تتأخر قراءتهم بسببه. يعني يقول بعض الطلاب يستحون من قول لم أفهم للشيخ، لأنه لا يريد أن يكلف على الشيخ في الإعادة، أو يرى أن وقت الدرس ضيق، أو أنه يستحي من الحاضرين، فالشيخ يختبرهم ويسألهم حتى يعزز الفهم عند من لم يفهم. ولذلك قيل: لا ينبغي للشيخ أن يقول للطالب هل فهمت إلا إذا أمن من قوله نعم. يعني يقول الشيخ، لا يقول الشيخ لكل الطلاب هل فهمت، لأن بعض الطلاب ربما لم يفهم ويلجأ إلى الكذب. وأما من عرف منه الشيخ حاله أنه إذا سأله يقول لم أفهم، فإنه يلقي عليه هذا السؤال، قال قبل أن يفهم، فإن لم يأمن من كذبه لحياء أو غيره فلا يسأله عن فهمه، لأنه ربما وقع في الكذب بقوله نعم لما قدمناه من الأسباب، بل يطرح عليه مسائل كما ذكرناه. فإن سأله الشيخ عن فهمه فقال نعم فلا يطرح عليه المسائل بعد ذلك إلا أن يستدعي الطالب ذلك لاحتمال خجله بظهور خلاف ما أجاب به. يعني لو أظهر الطالب أنه فهم المسألة فإنه لا يسأله بعد ذلك دفعا للإحراج عليه. قال: وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينهم ليثبت في أذهانهم ويرسخ في أفهامهم، ولأنه يحثهم على استعمال الفكر ومؤاخذة النفس بطلب التحقيق. وهذه نصيحة عظيمة، يأمر الطلبة بالمرافقة، أي اتخاذ الرفقة في الطلب، بأن تكون مجموعة يتعاونون مع بعضهم البعض في العلم. وذكر من جملة هذا التعاون أنهم يتعاونون بعد انتهاء الدرس في مراجعة الدرس حتى يثبت في الأذهان وفي الأفهام، ويحثهم على البحث والمراجعة والمذاكرة. ثم قال: الثامن، أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة، ويختبرهم بمسائل تبنى على أصل قرره أو دليل ذكره. هذا أيضا من الآداب، أن الشيخ يختبر ضبط المحفوظات من القواعد والمسائل، يسألهم ويختبر حفظهم. قال: فمن رآه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وأثنى عليه بين أصحابه ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد. يعني إذا رأى الشيخ أن هذا الطالب قد وفق للإجابة ولم يخشى عليه من العجب، فإنه يثني عليه بما فيه حتى يشجعه ويشجع بقية الطلبة على الاجتهاد والازدياد. وعلى العكس قال: ومن يراه مقصرا ولم يخف نفوره عنفه على قصوره وحرضه على علو الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم، لا سيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا والشكر انبساطا ويعيد ما يقتضي الحال إعادته ليفهمه الطالب فهما راسخا. يعني إذا كان الطالب مقصرا في مراجعة المعلومات ومراجعة المحفوظات فإن الشيخ يحثه، وإذا رأى الشيخ أنه ينفع معه التعنيف والزجر فإنه يستخدم معه، والشيخ أعرف بطلابه ومدى تقبلهم ونفوسهم، فإنهم يتفاوتون في هذا الأمر تفاوتا عظيما. ثم قال التاسع: إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله طاقته، وخاف الشيخ ضجره، أوصاه بالرفق بنفسه وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ونحو ذلك مما يحمله على الأناة والاقتصاد في الاجتهاد. هذا الأدب التاسع، أن يوصي الشيخ الطالب بالرفق في العلم، خاصة إذا رأى الشيخ من الطالب أنه يكلف نفسه فوق الطاقة، فوق الطاقة. ثم ذكر هذا الحديث، والحديث ضعيف لا يصح، فإن في سندي عبد الله ابن أبي مريم وهو ضعيف، وجاء من عدة طرق لكنها كلها مرسلة. فهذه الوصية بالاقتصاد، أن الإنسان يتوسط في طلب العلم. قال: وكذلك إذا ظهر له منه نوع سآمة أو ضجر أو مبادئ ذلك أمره بالراحة وتخفيف الاشتغال. يعني إذا رأى من الطالب نفور من العلم وبداية انقطاع وشكوى، فإن الشيخ يأمره بالراحة، لأن القلوب تحتاج إلى الراحة. وقد جاء في الأثر الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: روحوا القلوب فإنها تمل كما تمل الأبدان. قال: ولا يشير على الطالب بتعلم ما لا يحتمله فهمه أو سنه، ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه. يعني لا يدل الطالب على المطولات أو الغوامض أو الكتب الصعبة في العلم. قال: فإن استشار الشيخ من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله. يعني لو جاء طالب والشيخ لا يعرف مستواه العلمي، فقال الطالب للشيخ: دلني على كتاب، فإنه لا يدله على كتاب لأنه لا يعرف مستواه، ينبغي أن يجربه ويعرف مستواه حتى يدله على الكتاب المناسب. قال: فإن لم يحتمل الحال التأخير أشار عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب. هب لو أن هذا الطالب مسافر وسأل الشيخ هذا السؤال وسوف يسافر بعد هذا السؤال، فإن الشيخ يدله على كتاب سهل في هذا العلم. قال: فإن رأى ذهنه قابلا وفهمه جيدا نقله إلى كتاب يليق بذهنه، وإلا تركه. يعني الشيخ يتدرج مع الطالب في الكتب فينتقل به من الكتاب السهل إلى الكتاب الوسط إلى الكتاب العالي في العلم. قال: وذلك لأن نقل الطالب إلى ما يدل نقله إليه على جودة ذهنه يزيد انبساطه، وإلى ما يدل على قصوره يقلل نشاطه. يعني إذا انتهى الطالب من كتاب ورأى الشيخ أن الطالب مؤهل يدله على كتاب أفضل، فإن هذا يدل على، يعني يزيده انبساطا في العلم واستمرارا في العلم. ثم قال: ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يضبطهما، بل يقدم الأهم فالأهم كما سنذكر إن شاء الله تعالى. قال يعني يوصي الطلاب بعدم الجمع بين العلمين، والناس يعني يتفاوتون في هذا الأمر. بعض الناس آتاه الله ذكاء يستطيع أن يجمع بين علمين وثلاثة، وبعض الناس تعسر عليه العلوم. يعني هب لو أن طالب العلم يدرس في نفس الفترة علم النحو وعلم الأصول، وكلاهما صعب، يصعب عليه ضبط الأمرين، لكن إذا كان الطالب ذكيا فطنا مدركا قد يجمع بين العلوم الصعبة، وهذا يتفاوت بين الطلاب. قال: وإذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره مما يرجى فيه فلاحه. إذا رأى الشيخ أن الطالب لا يصلح لدراسة هذا العلم، فإنه يوجهه إلى علم آخر حتى لا يكره العلم وحتى لا ينقطع عن العلم. مثلا إذا درس الطالب علم المواريث وكان الطالب ضعيفا في المهارات الذهنية الرياضية، لأن علم المواريث يحتاج إلى الحساب، فإن الشيخ يوجهه إلى غيره من العلوم. قال العاشر: أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرب، إما مطلقا كتقديم المباشرة على السبب في الضمان، أو غالبا كاليمين على المدعي عليه إذا لم تكن بينة إلا في القسامة. هنا أشار من الآداب أن الشيخ يذكر للطلاب القواعد ويذكر الضوابط. لماذا؟ لأن مسائل العلم لا تنتهي، والضوابط تختصر على الإنسان. ولذلك ذكر أحد العلماء في منظومته قال: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. فالاعتناء بالقواعد والأصول يسهل على الإنسان العلم. ثم ذكر أن بعض القواعد لا تنخرب وبعض القواعد تنخرب، يعني هناك قواعد ثابتة ليس لها استثناءات وهناك قواعد لها استثناءات. يعني مثلا لما يقولون كل مبتدأ مرفوع، هذه قاعدة ثابتة لا تنخرب. مثل بأمثلة، وهذه الأمثلة تتعلق بالفقه الشافعي. قال: كتقديم المباشرة على السبب في الضمان، هذه قاعدة فقهية، يقولون إذا اجتمع المتسبب والمباشر فإن الحكم يلحق بالمباشر. يعني هب لو أن إنسانا حفر حفرة، الذي حفر الحفرة هذا يسمونه المتسبب. طيب لو جاء رجل ووجد رجل عند هذه الحفرة فدفعه وألقاه في هذه الحفرة، الذي ألقاه هذا يسمى مباشر. هنا الحكم الضمان على من يكون؟ هل على من حفر الحفرة ولا من دفعه إلى هذه الحفرة؟ من دفعه الذي يسمى المباشر، فيقدم على المتسبب في باب الضمان. أيضا قال: أو غالبا كاليمين على المدعي، وهذا الأصل أن اليمين على المدعي كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تكن بينة إلا في القسامة. هذا ذكر يعني غالبا، أي له استثناء. القسامة يعني هي الأيمان المتكررة التي يقدمها أولياء، يعني من اتهم بالقتل بدفع تهمة القتل عنه، يعني يجمعون أهالي من اتهم بالقتل فيحلفون تقريبا 1000 مرة أن هذا ليس بقاتل فيدفعون عنه، يسمى القسامة، ومأخوذة من القسم لأنهم يكثرون فيه من القسم. قال: والمسائل المستثناة من القواعد كقوله: العمل بالجديد من كل قولين قديم وجديد إلا في 14 مسألة ويذكرها. طبعا كل الأمثلة التي يذكرها المصنف على مذهب الشافعية، لأن المصنف من الشافعية، فهنا أشار إلى الشافعي. الشافعي له رأيان: المذهب القديم الذي كان في العراق، والمذهب الجديد الذي كان في مصر، فيقول أنه يبين له المذهب القديم والمذهب الجديد وما هو الراجح من المذهبين. قال: وكل يمين على نفي فعل الغير فهي على نفي العلم، إلا من ادعي عليه أن عبده جنى فيحلف على البت على الأصح. هذه يعني مسألة تذكر في باب الأيمان في الفقه، يعني يقولون أن الإنسان ينفي عن نفسه على وجه اليقين. يعني لو قيل للإنسان: هل أنت فعلت هذا؟ يقول: والله ما فعلت هذا، لأنه متيقن. أما إذا نفى عن غيره فإنه ينفي من باب غلبة الظن، من باب غلبة الظن بأنه لا يعلم أنه فعل هذا الأمر. ثم قال: وكل عبادة يخرج منها بفعل منافيها ومبطلها. يعني كيف تنقطع العبادة إذا أتى بناقض من نواقض العبادة؟ مثل يعني الصلاة تنتقض بنقض الوضوء وانكشاف العورة وغيرها. قال: ومبطلها إلا الحج والعمرة. ذكر العلماء يعني قطع الحج والعمرة لها تفصيل من القضاء والبقاء في الذمة، ويختلف مسألة إذا اشترط، إذا قال اللهم محلي حيث حبستني، الحكم يختلف. يعني أحكام القطع في الحج والعمرة تختلف عن بقية العبادات. قال: وكل وضوء يجب فيه الترتيب إلا وضوءا تخلله غسل الجنابة. قال يعني الأصل في الوضوء الترتيب، إلا إذا كان الإنسان يغتسل فإن الوضوء يدخل في الغسل. يعني الإنسان لما يغتسل ويفتح الماء على جسده ويعمم الماء على جسده من غير ترتيب فإنه يعتبر متوضئا ولم يكن مرتبا. العلماء عندهم قاعدة فقهية يقولون الأصغر يدخل في الأكبر، يعني الوضوء يدخل في الغسل. قال: وأشباه ذلك، ويبين وما آخذ ذلك كله. قال: وكذلك كل أصل وما يبنى عليه من كل فن يحتاج إليه من علمي التفسير والحديث وأبواب أصولي الدين والفقه والنحو والتصريف واللغة ونحو ذلك، إما بقراءة كتاب في الفن أو بتدرج على الطول. يعني يدرسهم أصول العلم، أصل علم التفسير والحديث والعقيدة والفقه والنحو والتصريف واللغة، يعطيهم المختصرات في العلم. قال: وهذا كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون، وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منها. يعني لو كان الشيخ يعرف كل هذه العلوم يدرس كل العلوم، إذا يعرف بعضها يدرس بعضها. قال: ومن ذلك نوادر ما يقع من المسائل الغريبة والفتاوى العجيبة والمعاني العجيبة ونوادر الفروق والمعاياة. يعني يعلم الطلاب المسائل البديعة والفروق الفقهية والأقسام والمعاياة. المعاياة يعني الألغاز، الألغاز الفقهية تستخدم عند العلماء، معروف في التعليم. قال: ومن ذلك ما لا يسع الفاضل جهله. يعني يعلمه أبجديات ما يتعلق بالسير والعلماء. قال: كأسماء المشهورين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين وكبار الزهاد والصالحين كالخلفاء. يعني يعرف تواريخ الوفاة وأسماءهم وبقية العشرة والنقباء الاثني عشر والبدريين والمكثرين والعبادلة الأربعة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، فيضبط أسماءهم وكناهم وأعمارهم وفوياتهم وما يستفاد من محاسن آدابهم ونوادر أحوالهم، فيحصل له مع الطول فوائد كثيرة النفع ونفائس غزيرة الجمل. يعني على الطالب، على الشيخ أن يعلم الطالب سيرة مختصرة لكل عالم من العلماء أو من الأجلاء في هذه الأمة، الصحابة والخلفاء والعلماء البارزين. ثم آخر هذا الأمر قال: وليحذر كل الحذر من منافسة بعضهم لكثرة تحصيله أو زيادة فضائله، لأن ثواب فضائلهم عائد إليه وحسن تربيتهم محسوب عليه، وله من جهتهم في الدنيا الدعاء والذكر الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل. يعني الشيخ إذا رأى أحد الطلاب متميزا في العلم فهل ينافس الشيخ التلميذ في باب التحصيل؟ لا، يقول بالعكس، أن هذا التلميذ يعتبر من ثمرات الشيخ، ومنافع هذا الطالب الذي سينشره سيعود على الشيخ، وسيحصل على منافع هذا الطالب في هذه الدنيا من جهة أن الطالب يدعو له ويستغفر له، وفي الآخرة ينال الثواب الجزيل على تعليم هذا الطالب. نأتي إلى نهاية التعليق على هذا المتن في المجلس الخامس، ونكمل بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم، سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.